السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسري إخوانكم في تسجيلات من القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث.
يقول المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وما يذكره الآن وما نقرأه وما سمعناه هي المقدمة الثالثة. نحن قلنا أنه قبل الشروع وقبل أن يبدأ المصنف
في بيان الأصول الثلاثة قد ذكر مقدمات ثلاثة. ذكرنا المقدمة الأولى وعرفناها، والمقدمة الثانية وعرفناها، وهذه هي الثالثة. المقدمة الثالثة علاقتها واضحة جدا بالأصول الثلاثة التي سيذكرها، حيث أن الأصل الأول
معرفة الله عز وجل ومعرفة الرب سبحانه وتعالى،
يتكلم ويبين فيها معرفة الله من حيث المعرفة والعلم والإثبات، ثم يبين حق الله، يبين حق الله سبحانه وتعالى من العبادة، من الخضوع له عز وجل. لذلك ناسب أن يبدأ قبل الشروع في هذه المقدمة وفي هذا الأصل العظيم بهذه التي ذكرها الآن وقرأناها. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. يجمع بين التنبيه لطالب العلم والتنبه لما يجب أن يتعلمه الإنسان وبين الدعاء. يقول: اعلم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف هو الميل، أو الحنف هو الميل والانحراف والعدول. والمعنى يتفق أيضا من حيث اللغة مع المعنى الاصطلاحي، واصطلاحا أو في المعنى الاصطلاحي هو الميل عما يفعله الناس، والانحراف عما ساد بين الناس من عبادة غير الله عز وجل، فيميل الإنسان عن ذلك كله فيعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، يميل عن الشرك الذي شاع وساد، وينحرف عما عليه الناس من عبادة أو من عبادة غير الله عز وجل، فيخلص الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا هو المعنى الاصطلاحي، الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وذلك بالميل عما اشتهر بين الناس من عبادة أو من عادات وتقاليد وغيرها. يقول: وبذلك، أي بهذا الأمر وبهذه الحنيفية، قد أمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا، بل وخلقهم لها أيضا. فعلة الخلق وعلة الأمر والنهي في دين الله عز وجل مفادها ومرادها هو إخلاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وملة إبراهيم قد بينها الله سبحانه وتعالى في آيات من كتابه عز وجل، فيقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك، مائلا ميلا عظيما عن الشرك الذي قد ساد في ذلك القوم وفي قومه. فالله عز وجل وصف إبراهيم بالحنيفية، ووصف إبراهيم بالميل عن الشرك في مواضع كثيرة جدا، بل وفي آية قد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى في نصوص وآيات كثيرة جدا أن العلة وأن مراد الله عز وجل من العبادة هو إخلاصه عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، آيات كثيرة جدا تأمر بالإخلاص. وبيّن سبحانه وتعالى أيضا أن من أعظم السفه في هذه الدنيا هو رغبة الإنسان عن ملة لله عز وجل من حيث الخلقة ومن حيث التكوين ومن حيث الاضطرار، إذ نحن جميعا مضطرون لأننا مخلوقون، خلقنا الله عز وجل، فالخلق جميعا والمخلوقات معبدة لله سبحانه وتعالى من حيث أنه أوجدهم ومن حيث أنه يملكهم ومن حيث أنه يتصرف فيهم. وهذا النوع قطعا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما مناط التكليف ومناط الأمر والنهي يتعلق بالعبادة الاختيارية التي يختارها العبد والتي مناطها ومدارها على الأمر وعلى النهي. والأمر كما قلنا هو الأمر بتوحيد الله عز وجل والإخلاص وإخلاص العبادة، والنهي هو النهي عن إشراك غير الله مع الله سبحانه وتعالى في أي باب من أبواب التوحيد. فالشرك هو أعظم الظلم في هذه الدنيا كما بين سبحانه وتعالى، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. آيات كثيرة جدا يحذر الله سبحانه وتعالى ويبين أن الشرك هو أعظم ظلم وأعظم معصية في هذه الحياة الدنيا. التوحيد، وهذا ما قدم به أو ذكرنا هذه المقدمة لبيان أهمية التوحيد التي نبدأها، هو الأصل الأول كما سيذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة. التوحيد من حيث المعنى اللغوي مصدر وحد، يوحد الشيء، وحده يوحده توحيدا فهو موحد. والتوحيد من حيث الاشتقاق اللغوي تكون بمعنى الجعل، أي صير وجعل الشيء واحدا، يعني شيء يكون متعدد فيجعله شيئا واحدا. يقال فلان مثلا وحد الزي، أو وحد اللغة، أو وحد التاريخ، أي جعله شيئا واحدا. وأما الاصطلاحي فاشتقاقه ليس من هذا الباب الذي هو الجعل والصيرورة، وإنما من باب آخر وهو العلم والمعرفة والحكم ونسبة الشيء إلى الوحد، ومن ثم تنسبه في جميع أفعاله وحقوقه إلى الوحدانية. فلا تنسب أحدا من الخلق معه في أي باب من أبواب التوحيد أو في أي قسم من أقسام التوحيد. تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة، نجد إذا قرأنا في كتب أهل السنة والجماعة أنهم إذا ذكروا تعريفهم للتوحيد، طبعا التعريف الاصطلاحي، أنهم يذكرون الأقسام جميعا، يجعلون التعريف، وهذا الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا، لابد التعريف يبين يعني مراد الشيء ويوضح الأمر، ثم لابد أن يكون جامعا مانعا. إيش يعني جامع؟ يجمع كل أفراد هذا الباب أو الشيء المراد تعريفه. فأنت تريد أن تعرف التوحيد، توحيد الخالق سبحانه وتعالى، فلابد في تعريفك أن تتناول جميع أقسام التوحيد وجميع أفراد التوحيد. مانعا يمنع غير الله سبحانه وتعالى من الدخول مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، أو أن يمنع غير أفراد التوحيد أن تدخل مع المادة المراد تعريفها. فدائما نقول في تعاريف وفي كتب أهل السنة والجماعة نجد أنهم يتناولون الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة من التوحيد المعروفة عند أهل السنة والجماعة. الإمام السفاريني رحمه الله له تعريف طيب تناقله كثير من أهل العلم من جاء بعده، يقول التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد، والاعتقاد هنا المراد به العلم، مع اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى ذاتا وفعلا وصفة. إفراد، طيب إفراد المعبود بالعبادة هذا يتناول جانب إيش؟ إفراد المعبود بالعبادة، هذا توحيد العبادة أو توحيد، ودائما يبدأون بهذا النوع. لما؟ لأنه هو الأصل، وهو لب التوحيد، وهو ما جاءت به الرسل، وهو أصل التوحيد، وهو أصل خلاف الناس. إفراد المعبود بالعبادة هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ثم قال مع اعتقاد حتى في عبادتك في فعلك وتوحيدك لجانب الإلهية يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما وتعلم علما لا شك فيه ولا ريب فيه بأنه سبحانه وتعالى، أي بأن هذا المعبود واحد سبحانه وتعالى، مع اعتقاد وحدانيته ذاتا من حيث الذات. هذه ايش تتناول؟ توحيد، توحيد ما اسمع انا الربوبية قولوها بملء الافواه، توحيد الذات اي انه واحد سبحانه وتعالى في ذاته، فهو الرب سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية. ثم قال مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وفعلا، هذا توحيد ايش؟ الافعال، ايضا هو توحيد الربوبية. ثم قال وصفته، وهذا توحيد الاسماء والصفات لله عز وجل. الامام الطحاوي رحمه الله ايضا في مقدمة كتابه العظيم العقيدة الطحاوية يقول نقول في توحيد الله ها معتقدين بتوفيق الله، وهذا أدب عظيم جدا كما ذكرنا، ما لا يجب ولا يجوز أن نغفل عنه، بل يجب على طالب العلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا التوحيد الذي وفقنا الله عز وجل لمعرفته والعلم به وإقراره والشهادة به إنما هو توفيق ممن؟ من الله سبحانه. ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا الاعتقاد ما حصلنا عليه من جهد أنفسنا ولا من عقولنا، وإنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، هذا توحيد عام، إن الله واحد لا شريك له، هذا يجمع أنواع التوحيد كلها. ثم قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لا شيء مثله إشارة إلى إيش؟ ليس كمثله شيء، وهذا في باب الأسماء والصفات. نعم، ولا شيء يعجزه من حيث أن يعجز عن فعل شيء، وهذا في توحيد الربوبية. ثم قال ولا إله غيره، أيضا هذا توحيد الألوهية، لا يستحق الإلهية غير الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. في أي كتاب تقرأ من كتب التوحيد لأهل السنة والجماعة تجد أن تعارفهم لا تخرج عن هذه الأنواع أو عن هذه الألفاظ والعبارات ونحوها. أما أهل الكلام إذا قرأنا في كتبهم أشاعرة ومعتزلة وغيرهم نجد أنهم دائما يركزون على توحيد الربوبية. نقرأ مثلا إذا قرأتم يعني في الجوهرة أو في غير الجوهرة، أشهرهم وإمامهم ومقدمهم في هذا هو الشهرستاني رحمه الله، صاحب كتاب الملل والنحل، الذي أتعب نفسه كثيرا في محاولته لجعل المذهب أو العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. اجتهد كثيرا وحاول كثيرا، ولكن طبعا الأدلة الشرعية لا تسعفه. يقول الشهرستاني في تعريف التوحيد، يقول تعريف التوحيد هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته، توحيد الذات، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. ثم قال وواحد في صفاته لا نظير له، واحد في صفاته لا نظير له، هذا توحيد إيش؟ أسماء والصفات. نعم، هذا قطعا جزء من توحيد الربوبية كما سنبين. ثم قال وواحد في أفعاله لا شريك له، وهذا توحيد إيش؟ الأفعال، وهو توحيد الربوبية. وين توحيد العبادة؟ يكاد أهل الكلام أقول لا يذكرون شيئا في توحيد الألوهية، وحتى في كتبهم تجدهم يسودون أوراق كثيرة جدا، 150-200 ورقة في إثبات وجود الله عز وجل، وفي أفعال الله، وفي أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أما توحيد الألوهية فإنهم لا يكادون يتطرقون إليه أبدا. احنا عندنا التوحيد من حيث التقسيم كما ذكر، يعني يتضح من تعاريف وتعريفات أهل السنة والجماعة أنه ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. الأصل في التقسيم الاستقراء القديم لأهل السنة والجماعة أنه ينقسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية كان قديما يقال له توحيد العلم والمعرفة والإثبات، لأنها قضايا علمية. توحيد الربوبية أمور علمية، أن تعلم بأنه واحد، أن تعلم بأنه الرازق، أن تعلم بأنه المالك، أن تعلم بأنه المتصرف، أن تعلم بأنه النافع، أن تعلم بأنه الضار، لأنه لا تستطيع أن تفعل حيال هذه الجوانب وهذا النوع من التوحيد شيئا من حيث فعلك، إلا قضية الفعل القلبي وهو الإيمان والمعرفة والعلم والإثبات والنسبة. والنوع الثاني جعلوه متعلق بإيش؟ بالقصد والطلب، ويطلقون عليه توحيد القصد والطلب، وهو ما تقصده أنت وتتوجه إليه وتطلبه أنت، فهي أفعالك أنت. توحيد الربوبية أو توحيد العلم والمعرفة والإثبات دائما يتناول أفعاله، يتناول أفعال الله عز وجل، أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فتوحيد الربوبية هي أفعال من؟ هي أفعال صفات أحوال فاعلها من؟ فاعلها الخالق سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الفاعل. منها مثلا الرزق، من الذي يرزق؟ من فاعل الرزق؟ الله. منها الخلق، من الذي يخلق؟ الله. الملك، من الذي يملك الملك الحقيقي الكامل؟ هو الله. المتصرف، المجازي، المعاقب، المعز، المذل، المحيي، المميت، هذه كلها أفعال فاعلها من؟ فاعلها الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني لا، فاعلها العبد، فاعلها العبد، تقصده وتتوجه إليه في طلبك ودعائك. من الذي يدعو؟ أنت. من الذي يستغيث؟ أنت. من الذي يستعين؟ أنت. من الذي يطلب؟ من الذي يخضع؟ من الذي يلجأ؟ من الذي يصلي؟ من الذي يصوم؟ هذه الأفعال من فاعلها؟ أنت فاعلها، العبد فاعلها. أفعال الخالق يفعلها لمن؟ يفعلها للعباد. أفعال العبد، العبد يفعل هذه الأفعال لمن؟ يفعلها لله عز وجل. فالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية غاية في الوضوح، والأدلة كثيرة جدا. وهذا التقسيم طبعا ما هو تقسيم جاء في الكتاب ولا في السنة، ولكنه تقسيم كما نقول دائما في قواعد أهل السنة والجماعة، تقسيم استقرائي. نظر أهل السنة والجماعة، نظر أهل العلم، فوجدوا أن آيات ونصوص التوحيد تنقسم إلى قسمين، قسم منها فاعلها الله، وقسم منها فاعلها العبد. القسم الأول فاعله الله، يلزم من العبد فيها العلم والمعرفة والإيمان والنسبة لله عز وجل في ذلك، ولا ينسب شيئا من هذه الأفعال لغير الله. كيف نوحد الله عز وجل في الربوبية؟ أن نعتقد أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا الله،
فإذا اعتقدنا أن غير الله عز وجل يفعل مثل فعل الله نكون إيش؟ أشركنا في إيش؟ في الربوبية. أو إذا اعتقدنا أن غير الله يعين الله سبحانه وتعالى في شيء من هذه الأفعال، فهذه الأفعال فاعلها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يفعلها أحد معه، ولا أيضا يعينه أحد من خلقه في شيء من هذه الأفعال. فمن اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله فهو مشرك. إذن عرفناه الآن، التوحيد في الربوبية وما يقابله من إيش؟ من الشرك. كيف يكون الشرك في الربوبية؟ أن يعتقد الإنسان أن غير الله يفعل مثل فعل الله، هذا شرك في إيش؟ أو اعتقد أن غير الله يساعد الله أو يعين الله سبحانه وتعالى في شيء من تلك الأفعال. واضح؟ إذن نقول هذه النصوص لما نظر إليها أهل العلم أن فاعلها الله، وما يجب على العبد فيها هو العلم والإثبات والمعرفة والإفراد لله عز وجل في هذه الأفعال، قلنا هذا توحيد إيش؟ الربوبية. ونظروا إلى قسم آخر، نظروا فيه أن الفاعل الحقيقي فيه من؟ هو العبد. من الذي يصلي؟ العبد. من الذي يصوم؟ العبد. من الذي يسجد؟ العبد. من الذي يخضع؟ العبد. من الذي يدعو؟ العبد. لمن يفعل هذه الأفعال؟ يفعلها لله عز وجل. إذا فعلها لغير الله إيش يكون؟ يجب عليه أن يعتقد أن هذه الأفعال التي أنا أفعلها لله، يجب أن أعتقد اعتقادا جازما أن غير الله إيش؟ لا يستحقها. ومن باب أولى أنها لا تفعل لغير الله. واحد يقول لك يمكن أنا ما أسجد لغير الله، لكن أعتقد أن غير الله يستحق السجود. انتبه. واحد يقول أنا أدعو الله فقط، لأن المجيب للدعاء هو من؟ هو الله. لكن لو دعونا فلان أيضا يجيب، فلان ينفع، ها؟ وما دعا، لكن مجرد اعتقاد أن الغير يستحق شيئا من هذه الأفعال، فمن صرف شيئا من الأفعال التعبدية لغير الله فهو مشرك في باب الألوهية. أو اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه الأفعال، ما صرف الفعل وإنما اعتقد أن الغير يستحق أن عبد القادر يعتقد أن عبد القادر الجيلاني مثلا يستغاث به، يعتقد أن السيد البدوي يستغاث به، يعتقد أن عبد القادر الجيلاني يستحق أن يطاف على قبره. مجرد إيش؟ اعتقاد. ما فعل، ما طاف، أيضا نقول هذا إيش؟ مشرك. لأن أفعال العبودية كما قلنا في أفعال الربوبية هي محض فعل الله، لا فاعل غير الله ولا معين مع الله سبحانه وتعالى. أفعال العبودية لا مستحق لها غير الله، لا تصرف لغير الله، ولا يستحقها غيره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. واحد ممكن يسأل يقول طيب هذا القسم الأول والثاني، القسم الثالث منين جبتوه؟ اللي هو توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. نقول القسم الثالث الأدلة والنصوص عليها كثيرة جدا، والباعث عليها أيضا النصوص الشرعية. الله عز وجل ذكر، هي لا شك من حيث التقسيم الثنائي توحيد الأسماء والصفات كلها عبارة، يعني جيبوا لنا أي اسم الآن من أسماء الله عز وجل، احنا نعرف مثلا من أسماء الله الخالق، الرازق، المحيي، المميت. طب هذه أسماء نشتق منها إيش؟ صفات. والصفات يشتق منها إيش؟ أفعال. إذن هي أفعال فاعلها من؟ الخالق سبحانه وتعالى. لذلك لا ضير إذا قلنا بأن التوحيد انقسم إلى قسمين. لكن لما نظر العلماء إلى الآيات والنصوص التي جاءت في إفراد توحيد الأسماء والصفات أفردوها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل أمرنا أن ندعوه وأن نعتني بأسمائه وصفاته. والله عز وجل ذكر ها؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه. فبين سبحانه وتعالى أن في الأمة وأن في الخلق وأن في البشرية إلحادا عظيما، أي ميلا عن الحق. الإلحاد بمعنى إيش؟ الميل عن الحق والانحراف عن الحق، ميل عظيم وانحراف عظيم جدا في باب إيش؟ الأسماء والصفات. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر قال إن لله 99 من أحصاها دخل. من هذه النصوص استقرأ العلماء وجوب إيش؟ الاعتناء بتوحيد الأسماء والصفات. وأيضا هي رحمة من أهل السنة والجماعة بالذين يلحدون في باب الأسماء والصفات، لأن الإلحاد في باب الربوبية شأنه عظيم. إذا قلت فلان ملحد في باب الربوبية على طول ينصرف الذهن إلى أمثال من؟ فرعون والنمرود. وأما الإلحاد في باب الأسماء والصفات فخطره أقل بكثير جدا، لكن الأصل في هذا كما قلت هي الدعوة من الله. نصوص الكتاب ونصوص السنة حثت الأمة وحثت الخلق على الاعتناء بتوحيد الأسماء والصفات، وإلا فأفعال الله عز وجل كلها من باب توحيد الربوبية، مما يجب علينا فيه إيش؟ العلم والاعتقاد والمعرفة والإيمان والجزم ونسبة الله عز وجل إليها وعدم نسبة شيء منها لغير الله. إذا عرفنا التوحيد وأقسام التوحيد أقول هذا ما استقرأ عليه رأي وأقوال أهل السنة والجماعة إلى عصرنا هذا، حتى نبغ يعني من سار على منهج سيد قطب وأمثاله فزعموا أن هناك نوعا رابعا من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكمية. إذا سألناهم ما الذي حملكم على هذا كما قرأنا، قالوا انحراف كثير من الناس عن توحيد أو عن الحكم أو عن هذا الفعل من أفعال الله عز وجل. توحيد الحاكمية إذا نظرنا عليه باعتبار أنه فعل لله عز وجل ولا يستحق نسبته لغير الله يكون من باب إيش؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فهذا من باب إيش؟ العلم بأن الحكم لمن؟ لله عز وجل وحده. هذا يدخل في باب إيش؟ توحيد الإثبات والعلم والمعرفة الذي قلنا بأنه توحيد إيش؟ فالحاكم الحقيقي وصاحب الحق الحقيقي في الحكم بين الخلق والعباد هو من؟ هو الله عز وجل. وإذا نظرنا إليه باعتبار العبد في وجوب أن يتحاكم إلى قول الحاكم فهذا يدخل في توحيد الألوهية. يجب عليك أن تحتكم إلى حكم الله، ولا يجوز لك أن تعتقد أن غير الله يستحق أن يكون حاكما فتتحاكم إلى قوله وأمره وشرعه ونهيه. واضح؟ طيب قلنا لهم أيضا كثير من الناس الآن لا يصلي، والصلاة حق من حقوق من؟ من حقوق الله. إذن وجب علينا أن نقول إيش؟ أن هناك في نوع آخر من التوحيد وهو توحيد إيش؟ الصلاة. الذين يتركون الصلاة قلة أم كثرة؟ أجيبوا كثرة. واضح؟ وهذا يقال إن الحكم إلا لله، فهذا من باب إيش؟ العلم بأن الحكم لمن؟ لله عز وجل وحده. هذا يدخل في باب إيش؟ توحيد الإثبات والعلم والمعرفة الذي قلنا بأنه توحيد إيش؟ فالحاكم الحقيقي وصاحب الحق الحقيقي في الحكم بين الخلق والعباد هو من؟ هو الله عز وجل. وإذا نظرنا إليه باعتبار العبد في وجوب أن يتحاكم إلى قول الحاكم فهذا يدخل في توحيد الألوهية. يجب عليك أن تحتكم إلى حكم الله، ولا يجوز لك أن تعتقد أن غير الله يستحق أن يكون حاكما فتتحاكم إلى قوله وأمره وشرعه ونهيه. واضح؟ طيب قلنا لهم أيضا كثير من الناس الآن لا يصلي، والصلاة حق من حقوق من؟ من حقوق الله. إذن وجب علينا أن نقول إيش؟ أن هناك في نوع آخر من التوحيد، وهو توحيد إيش؟ الصلاة. الذين يتركون الصلاة قلة أم كثرة؟ أجيبوا كثرة. واضح؟ وهذا يقال في جميع إيش أقسام وفروع توحيد الربوبية وكذلك توحيد الألوهية. لذلك الأصل أن يبقى الإنسان على إيش؟ على ما قرره أهل العلم وما قرره أهل السنة والجماعة. ثم نقول وننظر إلى العلة الحقيقية، لأن كل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك. توحيد الربوبية يقابل توحيد الإشراك إيش في باب الربوبية كما قلنا. وكيف نعرف الشرك وكيف نعرف الشرك على تعريف التوحيد؟ احنا قلنا التوحيد تعريفه ما هو؟ قولوا افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد ايش وحدانيته، احفظوه، ذاتا وفعلا وصفة. طيب تعريف الشرك، انظر الى تعريف التوحيد. افراد المعبود بالعبادة، اذن ايش؟ ها اشراك، ها غير الله مع المعبود في العبادة، سواء من باب انك تصرف له نوع من انواع العبادة او من باب ايش؟ لان احنا قلنا العبادة كم نوع، على كم ان الافعال ما يستحقها الا الله استحقاق، وهذه قضية علمية اعتقادية. ثم الأفعال ما يستحق أن نفعلها إلا لمن؟ إلا لله. فمن فعل ومن صرف الفعل لغير الله فقد أشرك، ومن اعتقد أن الغير يستحق أيضا إيش أشرك مع اعتقاد وحدانيته ذاته. إذا اعتقد أن الذوات كم؟ إله الحق وإله الباطل، إله النور وإله الظلمة، إله الشر وإله الخير، هذا شرك في إيش؟ في الربوبية. وفعلا إذا اعتقد أن الغير يفعل مثل فعل الله، أو اعتقد أن الغير يعين الله سبحانه وتعالى في شيء من فعله، تعتقد أن الأفعال لا يفعلها إلا من؟ إلا الله. توحيد ربوبية. إذا اعتقدت أن غير الله يفعل، إذا اعتقدت أن غير الله عز وجل يغفر الذنوب، اعتقدت أن غير الله عز وجل ينفع ويضر، اعتقدت أن غير الله عز وجل، هذه كلها إيش؟ شرك في باب الربوبية. قال وصفة توحيد الأسماء والصفات، ما هو؟ أن تعتقد أن لله الأسماء الحسنى. يعني شنو الحسنى؟ البالغة في الحسن والجمال والكمال لله عز وجل. جميع الأسماء وجميع الصفات لله عز وجل بلغت المنتهى والكمال في إيش؟ في الجلال والجمال والكمال، بحيث لا يعتريها ولا يشوبها نقص أو عجز في شيء من أسمائه وصفاته عز وجل. فإذا اعتقد الإنسان أن غير الله له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته فقد أشرك ذلك الغير مع الله عز وجل. واضح؟ لما نقول في نوع رابع من أنواع التوحيد، يلزم أن يكون في نوع رابع من أنواع الشرك. واضح؟ فإذا اعتقد أو إذا اعتقد الإنسان أن مجرد عدم التحاكم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوحيد الواجب لله عز وجل، يلزم من هذا أن من تحاكم لغير الله يكون مشركا، لأنه قد أخل بنوع من أنواع التوحيد. خطورة المسألة هنا، خطورة المسألة إيش؟ هنا نحن نقول لا، نقول هذا الباب وهو باب الأفعال مثلا ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة قد يكون كفرا وشركا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك. واضح؟ فلما تجعل أنت قسيم للربوبية وقسيم للألوهية وقسيم للأسماء والصفات ونوع رابع من أنواع التوحيد، يلزم أن تاركه. واضح؟ وهذا الذي يريده. إذا نظر الإنسان واستقرأ مناهجهم ونظر في أقوالهم ومذاهبهم، أقول يرى أنهم يقصدون من ذلك إيش، وإن زعموا أنهم لا يقصدون، لأن المقاصد تتبين بإيش. احنا ما نقول نحن شغفنا عن قلوبهم، لا، ولكن نحن سبرنا مناهجهم ونظرنا في عموم مناهجهم، فوجدناهم يركزون تركيزا عظيما على مسألة إيش الحاكمية وكفر إيش الحكام، ومن ثم كفر من يتحاكم إلى هؤلاء الحكام. هذا الذي يريدون. واضح؟ وإلا لو كان الإنسان ذو منهج مستقيم وملتزم بمنهج أهل السنة والجماعة وقال أنه هذا أيضا نوع من أنواع التوحيد، يقول له صح، هذا نوع من أنواع التوحيد، احنا ما نختلف، والصلاة نوع من أنواع التوحيد، والصيام نوع من أنواع التوحيد، والزكاة نوع من أنواع، كلها أنواع توحيد. واضح؟ لكن العلة في إنكار العلماء في بيان يعني المشايخ كما قرأتم وكما سمعتم، الشيخ عبد العزيز وجميع مشايخنا وعلمائنا بينوا أن هذا القول بدعة وأنه منكر وأنه لا يجب أن يقوله أو لا يجب أن يتبناه أحد أبدا. والعلة في ذلك إيش؟ المنهجية المعروفة من هؤلاء وأمثالهم، وهو الحكم على الناس وعلى المخالفين في هذا الباب بأنهم إيش؟ من أهل الشرك وأهل الكفر الذين يجب الخروج عليهم، ومن ثم يستحلون دماءهم وأموالهم وغير ذلك. طيب، هذه أنواع التوحيد يعني منين جاءت؟ نحن قلنا أن العلماء هم الذين ذكروها. نحن نقول يعني في نصوص في كتاب الله عز وجل تبين هذا، من أعظم هذه النصوص قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله عز وجل أثبت لهم إيش؟ الإيمان، وفي نفس الوقت أثبت لهم الشرك. ونحن قلنا أن التوحيد يقابل إيش؟ الشرك، والإيمان يقابل الشرك. فكيف الله عز وجل يثبت لهم إيمان ويثبت لهم إيش؟ الشرك. هل يعقل وهل يستقيم؟ تستقيم معنى الآية، يستقيم معنى الآية أن التوحيد الذي أثبته الله عز وجل في أمر والشرك في نفس الأمر، هل ممكن الإنسان يكون مؤمن ومشرك في شيء واحد؟ أجيبه مستحيل، لأن الإثبات والنفي ضدان، والضدان لا يجتمعان عقلا أيضا. ثم دعونا نقرأ كلام العلماء في تفسير هذه الآية. شوف عبد الله بن عباس ماذا قال. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن لما جاء عند هذه الآية إيش قال؟ قال إيمانهم بالله أنك إذا سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الجبال، وذكر كل إيش أفعال الربوبية، يقولون الله، فذلك إيمانهم وهم به مشركون. إذن الإيمان في جانب والشرك في جانب آخر. الإيمان في جانب أفعال إيش الربوبية، والشرك في جانب أفعال الألوهية. واضح؟ عكرمة، قتادة، مجاهد، كل هؤلاء من أئمة التابعين وتلاميذ عبد الله بن عباس قرروا هذه المسألة. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، اقرأوا في تفسير ابن جرير وفي تفسير ابن كثير، حتى ابن جرير وابن قرير قرر أن الإيمان في جانب والشرك في جانب آخر. عبد الرحمن بن زيد يقول إنك لست تلقى أحدا ممن يشرك بالله سبحانه وتعالى إلا وتجد أنه يؤمن بالله، فإذا سألته من خلقك، من خلق السماوات، من رزقك، من فعل، من فعل، يقول الله، وهو مشرك في عبادته، الإشراك في جانب إيش؟ ثم يقول ألا ترى قول إبراهيم عليه الصلاة، اسمعوا قول إبراهيم في القرآن عندما قال لأبيه وقومه إنني براء مما إيش الآية؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إبراهيم يخاطب من؟ يخاطب قومه، يخاطب أباه وقومه وعشيرته. إيش كانوا يعبدون؟ كان عندهم إيش؟ عبادة أصنام. ماذا قال لهم إبراهيم؟ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا إيش معنى؟ إيش هذا الاستثناء؟ هذا استثناء متصل في اللغة. إذن إبراهيم أعلن عداوته لجميع معبوداتهم إلا رب العالمين. إذن كانوا هم إيش؟ يعبدون الله ويعبدون، واضح؟ ليش؟ لذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول إنك لست تلقى أحدا يشرك بالله إلا وهو يؤمن بالله. فإذا سألته من خلقك قال الله، من رزقك الله، واضح؟ ثم قال وألا ترى في قول العرب، في قول المشركين من العرب، ماذا كانوا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ها إن الحمد، ثم يقولون إلا شريكا هو لك، تملكه من حيث الملك، أيضا أنت تملك هذا الشريك. إذا من حيث الربوبية أثبتوا ربوبية الله عز وجل حتى على إيش؟ معبوداتهم. وشركهم ماذا كان؟ في الخضوع. ثم الآيات والنصوص كثيرة جدا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، كل ما تسألهم في الربوبية إيش يقولون؟ أفلا تتقون. هذه النصوص الكثيرة أقول يعني ما هو استقراءنا نحن، وإنما هذا استقراء العلماء، هذا قول عبد الله بن عباس، أقوال أئمة التابعين في التفسير، قرروا أن التوحيد على يشركون في جانب ويؤمنون في جانب. كذلك قال عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة في قول الله عز وجل الآية المشهورة، وهي أول آية في سورة البقرة في باب التوحيد وفي أمر التوحيد وغيره، وأول أمر كما يقولون، أول أمر في القرآن هو في هذه السورة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش كملوا؟ الذي خلق. هذه إيش؟ ربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اكملوا. الذي جعل لكم الارض فراشا. الذي ايش؟ والذي انزل من السماء. كلها ربوبية. وفي النهاية ايش؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم ايش تعلمون؟ وين يعلمون؟ ايش اللي يعلمون؟ هل يعلمون علم اليقين بأن المستحق للعبادة واحد؟ أجيبوا لا، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تستحق أن تعبد، لأنها وسيطة بينهم وبين هؤلاء شفعاؤنا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما كانوا يعبدون الأصنام على أن الأصنام تنفع وتضر وتخلق وترزق، ولكن كانوا يعبدون الأصنام على أنها تقربهم إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول في النهاية بعد ما ذكرهم بآيات الربوبية الكثيرة، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عبد الله بن عباس يقول كما تعلمون أنه واحد سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقكم ورزقكم فأفردوه في العبادة. تعلمون أنه لا رب سواه، تعلمون أنه لا رازق سواه، تعلمون أنه لا خالق سواه، تعلمون أنه لا نافع سواه، تعلمون أنه لا ضار سواه، إذن وجب عليكم عقلا ولزمكم أن تفردوه في الخضوع والعبادة والطاعة. من هنا العلماء قالوا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. من اعتقد أن الله هو الخالق النافع الرازق الضار المعطي المانع المعز وجب عليه أن يتوجه له في القصد والطلب. توحيد الربوبية يستلزم استلزام إيش؟ استلزام عقل واستلزام شرعي أيضا. لكن عقلا أيضا ما دام تعتقد أنه هذا النافع إذن اطلب من هذا الذي ينفعك. أنت تبي دينا تجي عند حسن، حسن يقول لك والله ما عندي، تقعد تقول لا أرجوك أعطك الدينار، يقول لك ما عندي. فاقد الشيء يعطي، فاقد الشيء ما يعطي. عقلا أيضا تريد شيء تذهب إلى يشبن من يملكه. ليس من العقل بل من السفة أنك إذا أردت شيئا تذهب إلى غيري إلى فاقده. تبي فلوس تروح عند واحد معدول ما عنده فلوس، تقعد عنده الليل والنهار تقول اعطيني فلوس اعطيني فلوس يا ابن العقل. واضح؟ مريض عندك مرض تمشي وين؟ تمشي عند المهندس مجنون يقولون هذا. تمشي عند عالم الذرة لأنه خلق الذرة وخلق القمر جنون، تروح عند الطبيب هنا في المستوصف. إذا أردت شيئا تذهب إلى من يملكه. أما طلب الشيء من فاقده هذا من السفة. من هنا حتى عقلا يلزم من اعتقد ربوبية الله يلزمه أن يفرده في العبادة. واضح؟ ولو قرأتم في تفسير ابن كثير، اقرأوا اليوم في تفسير ابن كثير وابن جرير والله تجدون كلاما يكتب بالذهب في تقرير ايش انواع التوحيد العلمي اللي هو الربوبية، والطلبي القصدي اللي هو ايش العبودية. لذلك قرر المقريزي قديما رحمه الله رحمة واسعة يقول لا تجد، يقول لا تجد احدا يشرك في الربوبية. لم يختلف الناس في توحيد الربوبية، وإنما اختلافهم كان في توحيد الطاعة والمحبة. فرقوا لما فرق؟ فرق في الطاعة والمحبة والعبودية نعم يشركون، لكن في جانب الربوبية لا يشركون. يكفي ها؟ تمام نفضل عليكم وإن شاء الله في يعني في الدرس القادم نبدأ في الأصول إيش الثلاثة. لذلك نقول يعني المراد المصنف هنا رحمه الله تقرير أنواع التوحيد وأهمية هذه الأنواع، وقلنا أهميتها تكمن في إيش ما يقابلها من الشرك. توحيد الربوبية في شرك في الربوبية، توحيد الألوهية في شرك في الألوهية، توحيد الأسماء والصفات في شرك في الأسماء والصفات. وقلنا الشرك ما هو؟ صرف شيء من العبادة لغير الله أو اعتقاد أن غير الله يستحق شيئا من ذلك، سواء كان في جانب الربوبية أو كان في جانب الألوهية أو كان في جانب إثبات الكمال لله عز وجل. واضح؟ هذا وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. ذكرت أن الأسماء نشتق منها الصفات والصفات نشتق منها الأفعال، فما هو الفعل من صفة الوجه لله سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا هو. الصفات يقسمها العلماء إلى أقسام، وهذا الكلام أنا قلته في باب الأسماء. الاسم إذا اشتققنا منها صفة ذلك تلك الصفة نشتق منها الفعل. أنا هذا الذي قلت، ما قلت هذا الكلام، قلت الاسم إذا ثبت لله عز وجل اشتققنا منها صفة، تلك الصفة نشتق منها إيش؟ نشتق منها الفعل لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والصفات إن شاء الله إذا جينا في تقسيمها نرى أنها تنقسم يعني صفات لازمة وصفات متعدية، والصفات المتعدية هي عليها مدار الكلام. ثم يقول هل نشتق من الصفات الأسماء؟ لا، لا نشتق من الصفات أسماء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الشرك الذي يضاد توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ أسألك أنا، أقول لك توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ توحيد الأسماء والصفات إثبات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق، الكمال المطلق. لذلك التوحيد، تعريف التوحيد نستطيع باختصار وبإيجاز نقول تعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل. إفراد معناها إيش؟ عدم إشراك. إفراد يعني تجعله فردا، تجعله واحدا. ها؟ الإفراد ضد إيش؟ ضد الإشراك. إفراد الله، التوحيد هو إفراد الله عز وجل في الفعل والاستحقاق والكمال. الفعل اللي هو إيش؟ ربوبية. الاستحقاق العبودية الإلهية. الكمال الأسماء والصفات. إذن الشرك عدم الإفراد أو إشراك غير الله مع الله عز وجل في الفعل، أكمله، أو الاستحقاق أو الكمال. من اعتقد أن غير الله يستحق أسماء الكمال والجلال المطلق فهو مشرك في باب الأسماء والصفات. من اعتقد أن غير الله له الكمال المطلق في جميع أسمائه وصفاته ولا يعتريه نقص ولا عجز في شيء من أسمائه وصفاته فهو مشرك في باب الأسماء والصفات. التوحيد قلنا إيش؟ إفراد الله عز وجل في الفعل والاستحقاق. يعني شنو الاستحقاق؟ ما يستحقه من أفعالك أنت له العبودية في الفعل والاستحقاق والكمال. الشرك إشراك غير الله أو عدم إفراد الله أو صرف شيء لغير الله عز وجل من الفعل أو الاستحقاق أو الكمال. واضح؟ هل قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إيش هذي؟ أن الشرك دعوة غيره معه؟ نعم نعم، إذا دعوت غير الله أشركت هذا الغير في إيش؟ في الفعل ولا في الاستحقاق ولا في الكمال؟ ها؟ في الاستحقاق، لأنك اعتقدت أن غير الله يستحق أن إيش؟ أن تدعوه وأن تطلبه. لا لا، لأن الدعاء ما هو؟ عندما تدعو في ذل وفي خضوع ولا ما فيه؟ ها؟ في ذل في خضوع. واضح؟ وتريد المنفعة. لأنه شوفوا مدار التوحيد ومدار العبادة كلها على النفع، يعني طلب المنافع ودفع إيش؟ دفع المضار. أنت ليش تعبد الله؟ إيش فلسفة العبادة؟ وإيش فلسفة التوحيد؟ مدار التوحيد والعبادة كلها تدور على جلب المنافع ودفع المضار. ولا ينفعك إلا الله، ولا يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع عنك الضر أيضا إلا هو سبحانه وتعالى. ذلك إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ ها إيش يقول؟ إني أعلمك كلمات. نعم إذا أيوة أيوة، وبعدين إذا سألت، وبعدين في النهاية إيش؟ وأعلم، واعلم أن الأمة أكملوا لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه. كل المدار على قضية المنافع وإيش؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وفعت الأقلام وثبت الضعفاء. النافع هو الله، والضار هو الله، ودافع الضر هو الله عز وجل. وأنت ما تعبد وما تذل وما تخضع. اللي يروحون عند القبور إيش يريدون؟ إما طلب منفعة ولا دفع مضرة. بس اللي يروح يعبد بوذا ويعبد البقر إيش يريدون؟ جلب المنافع ودفع المضرة. واضح؟ اللي يعبدون البدوي ولا الحسين ولا الخميني ولا غير إيش يريدون؟ جلب المنافع ودفع المضرة. كل مدار العبادة والتوحيد كلها قائمة على إيش؟ جلب المنافع. فلا تعتقد أن غير الله ينفع، ولا تعتقد أن غير الله يدفع عنك ضرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا سؤال واحد. يقول إني أحبك في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه. الذين بلغتهم النصرانية أو اليهودية ولم يسمعوا في الإسلام وهم في شعاب أمريكا ولم تبلغهم دعوة الحق، وكذلك الذين في شعاب إيران ولم يبلغهم إلا التشيع ولم يسمعوا عن السنة شيئا، قل وصدق وآمن بجميع أمور اعتقاد ومعتقدات الشيعة، هل يعذرون بجهلهم؟ إذا كما قلت أنه ما بلغهم فحسب القاعدة اللي عندنا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنذركم به ومن بلغ، فالذين لم ينذروا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنذار مباشر ولم يبلغهم إنذار نبينا معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث والرسل جاءوا ينذرون ويبشرون ولا لا مبشرين ومنذرين، فاللي ما بلغته دعوة نبي وما خطبه نبي الخطاب المباشرة وما بلغته دعوة نبي فهذا معذور حسب القاعدة التي عندنا. أما تسألني عن أنا شخصيا عن طائفة في مكان معين، هذا العذر الذي يعلمه حقيقة هو الله عز وجل، الله عز وجل يعلم حقيقة إن كان فلان بلغته أو لم تبلغه ويعذر بجهله أم لا يعذر بجهله.